لعن الدائم على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. كنا في هذه النقطة ان مر علينا مرارا في الابواب السابقة ان الحكم الثانوي طبيعته لا يكون فيه ديمومة، لا بد أن يكون حالة طارية وقصيرة، أما بنحو الدوام والديمومة فلا يصح. قد يتساءل في هذه النقطة توضيح على ضوء ما ذكرناه في قاعدة لا ضرر وتفسير قواعد العذرية الثانوية أن حرمة الضرر التي هي موضوع لا ضرر ثانوية أخرى ما يقرب من ذلك هي أحكام أولية، حرمة المال وحرمة الأرض وحرمة النفس أحكام أولية، كيف يعني ليست إذن أحكام، كيف هي أحكام ثانوية، وكيف مثلا أو تدخل موضوع أو هي تدخل موضوعا في أحكام ثانوية وأنها حالة طارئة، بالعكس هي دائما حالة أولية ومنشأ للتشريع وما شابه ذلك. طبعا ذلك يعني هو في الواقع التساؤل لتوضيح نفس النقطة، هذا التساؤل المراد من ذلك هو أن المراد من هذه النقطة الاندراج تحت نقطة أكبر منها، نقطة أخرى أو قاعدة عامة أخرى إن شاء الله يأتي تفصيلها بشكل مفصل في بحث التعارض والتراجيح نشير لها هنا إجمالا، أن التنافي عموما بين الأحكام الشرعية دليلا يعني دلالة إثباتا أو متنا تطبيقا أو في أي مرحلة عبارة عن المراحل، أن التنافي هو على غير الأصل الأول، أي سنخ من التنافي أي قسم من التنافي يجب أن لا يورط الفقيه أو الحاكم أو القاضي نفسه في التنافي أو لا يرتكب معالجة علمية أو معالجة تدبيرية، حتى يجب أن لا يرتكب تلك المعالجة التي تؤدي إلى التنافي سواء علمية أو تدبيرية. طبعا هذه هي القاعدة الفوقية، نأتي لنفس النقطة التي نحن فيها الآن مرة أخرى على ضوء تلك القاعدة اللي هي الأم والأس، مثلا نفس التزاحم بين الأحكام يجب أن يكون الحاكم أو القاضي أو الفقيه في فتياه الجزئية أو الكلية في يقظة عن الوقوع فيه، إيقاع المكلفين فيه أو وقوعه هو فيه بسبب الفتاوى وما شابه ذلك. من باب المثال أنا أمثل أن ترى في كثير من الاستفتاءات المستفتي يفرض نفسه ماذا؟ يفرض نفسه أنه هو واقع في تزاحم. المفروض على المفتي الفقيه أنه يتيقظ بأن هل هناك فرجة في الموضوع أو لا، يعني لا يجب أن لا ينساب ولا ينساق مع المستفتي في فرضه، لماذا؟ للتزاحم ولا انساب، بل لابد عليه من ماذا؟ لابد عليه من اما اعطاء الحكم بشكل كلي وقد اعطاء الحكم حتى بشكل كلي تقديري تعليقي على فرض التزاحم، اغراء المكلف في الوقوع في غير ما هو الواقع، بل يجب عليه التنبيه او ما شابه ذلك مدارسه الموضوع على اي مكان لكي لا يقع المكلف لماذا في حول التزاحم. فالتزاحم اذا بين احكام مع انه في مرحله التطبيق هذا على خلاف القانون، لان وهذا طبعا قانون هذه النقطه او القاعده التي ترجع اليها هذه النقطه، هذه تقريبا من اوليات بحوث القانون، لانه مثلا يحكم بها العقل على ضوء البحوث العامه والقواعد العامه لنفس القانون، لانها مثلا خاصه للتشريع السماوي لا او الالهي، هذا حتى في اي مقنن. ودليل هذه القاعده مع سنخوض الان في امثله اقسام عديده بعد فيها، اجمالا دليل هذه القاعده هو ان المقنن ايا ما كان وضعي او سماوي يريد ان يتوصل ويتوسل في تقنين الى الوصول الى اغراض التشريع، ومن الواضح الوصول لكل اغراض الى كل اغراض التشريع اولى او هو متعين اذا كان له طريق على متعين على ماذا؟ على الوصول الى بعضها او تفويض واحد منها، حتى الوصول الى كلها اولى من تفويض بعضها، بل حتى اولى من تفويض واحد منها، طبعا اذا ما ادى الى التنافي والتصادم والتدافع بين اغراض التشريع، يعني لا يمكن. اذا اصل التقنين بل اتفاقا حتى اصل فلسفة وعلل التقنين في النظام الاجتماعي السياسي او الفردي او ثم شبك هو النظم بعد، يعني القانون في حين هو قانون، هو في الواقع آلة للنظم لوصول الاغراض المرجوة النهائية. احد اهداف العمدة في القانون، لا اقول من حصر، احد الاهداف العمدة في القانون هو آلية تنظيمية لعدم التصادم نعم في الوصول للأغراض. فالمفروض أن القانون لا يتصادم في نفسه، هو غايته، هو بغية وغاية التنظيم، فهو يحدث اللا تنظيم أو الفوضى واضح فيه. إذن لذلك القانون على إتحال في التقنين يجب أن لا يؤدي إلى التصادم والتنافي والتدافع، سواء بنحو التزاحم، سواء بنحو أنهاق أخرى من التدافع إلى ورود حكومة، طبعا بعض أقسام ورود الحكومة، أو مثلا تعارض أو ما شئت فسمي من أقسام وأثناق التنافي، كلما يمكن أن لا يوقع تنافي في البين يجب أن يتوخى، هذا دليل الإجمالي. أمثلة الأخرى التي يجب أن نلتفت إليها، مثلا القاضي في قضاء، هذا باب واسع في القضاء بعد، قد يرى أنه نعم أن الفصل في النزاع هنا ليس بطرف دون آخر، بل الفصل في النزاع هو مثلا تقسيم المتنازع فيه من حقوق، من مال، من عين، من أي شيء، تقسيمه بين الطرفين أو توزيعه بنسبة بين الطرفين وبين أطراف المتنازع. هذه حالة في القضاء. في حالة أخرى في القضاء بعد أنه لا يحكم لطرف دون آخر، لكن حكم القاضي لطرف دون آخر في مورد وفي مورد عين أو شيء معين، في شيء معين إلا للطرف الذي لم يكسب الدعوة، أيضا لبعض الحقوق حسب مقتضى الشواهد الأولية هي له وليس محل تنازع، مثلا حتى الموارد التي ليست محل، يعني عبارة أخرى في مورد الشيء الذي يفصل فيه القاضي القضاء بين الحالة الأولى والحالة الثانية قد يكون هناك توزع حقوق، فيها الحالات موجودة في القضاء وأمثلتها موجودة. يجب حينئذ القاضي أن لا في كيفية تدبيرها في الحكم القضائي، لأن القضاء ليس فقط فصل ثم إنفاذ تدبير، يعني يجب في حين فصل في القضاء إطار وصياغة الحكم الفاصل للنزاع، يجب أن لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى حالة تزاحم بين الحقين، بل يجب أن يكون حالة وفاق، يعني بحيث ما يؤدي إلى شد بين الطرفين التزاحم، بل يجب أن يوصل كل حق لحقه. الفرض أن فصل النزاع موجود، يعني جنب بعبارة أخرى جنب من لا غير بحث بحث آخر. البحث اللي أريد أشير له هذا المطلب، وهو أن قد لا يكون هناك أي غموض في فصل النزاع بموازين القضاء، لكن الإطار والقالب الذي يصيغ القاضي حكمه لفصل النزاع، هذا الإطار قد يؤدي إلى هضم حق الطرف الآخر. وهذه موجودة، فرض النزاع بين زوج وزوجة على فرض النفقة، على ولد، على فرض شيء آخر، موارد الطلاق، قد يحكم القاضي بفصل معين، لكن هي تلقائيا حكمه بهذه الصورة لصالح من يكسب الدعوة يؤدي إلى تلف حقوق للطرف الآخر. هذا ليس له ربط في أصل فصل النزاع، له ربط في إنفاذ الحكم الفيصل النزاعي. وهذه محل ابتلاء كثيرين من بعض مشايخنا اللي في سلك القضاء، يطرحون مسائل منها قبيل كذا استفسارات، واحد يشاهد انه اصل الفصل القضاء مو هي ليس صعوبة في نفس فصل نزاع القضاء، قد في بعض الكثير من المسائل الاشكال في كيفية صياغة الحكم. اي نعم، بنحو يصير في تدبير عادل بعبارة اخرى. هذا على كل مطلب اخر ايضا نفس الكلام الكلام. مثلا من باب المثال، يجب على الأب النفقة على الأولاد، والأولاد بالغين وما يستطيعون أن يعيدوا أنفسهم ولو بالغين، وهم في بيت الأم، فالأب بالنسبة إليه ويجب عليه النفقة، لكن إذا يوفر لهم النفقة في بيته بنحو طب يصير أصرف لقيمتها أصرف. أما إذا بناء لا يريد يوفر الإمكانات وكل آليات المعيشة في بيت زوجة المطلقة، وهذا بالنسبة له خسارة ومعونة فيها وهنا مجرد أصل الحكم بنفقة الأب على الأولاد، هذه صحيح في النزاع ما شابه ذلك المجرد، لكن كلام في آلية هذه النفقة بهذه الصورة بهذه الصورة هنا مجرد، يعني إذا نفس أصل الحكم ما في أي غموض، تدبير تطبيقها هل مجرى؟ نحن في مواعيد عديدة يستلزم، لأنه حق فقط أصل النفقة عليه، أما أن النفقة في بيت الزوجة أو ما شابه ذلك لا فقط آخر، أو أنه يكفل هذه المعونة لأداء هذا الواجب، هذا خلاف حقوق الأخرى. مثلا اللي أريد أعرضه فيه أنه متداخل، اللي يجب على القاضي أن لا يصيغ حكمه في القضاء وتدبير يؤدي إلى هضم حقوق أخرى لأحد الطرفين على الآخر. نكتة هي هذه. أي نعم، هذه في الواقع ميراث القضاء وميراث الخبرة في المشاكل الأسرية وما شابه ذلك النظام المعيشي، يعطي القاضي فراسة في أن ماذا ونسمى في عالم القضاء الآن في العصر الحديث، قد فصل القضاء بشكل، أما تطبيقه بيد لجنة أخرى أو مرفق من مرافق الدولة آخر، هو الخبير في كيفية تطبيق أساس ما يصير ماذا، أنها يحتاج إلى معرفة بالنظام المعيشي وما شاء ما ذلك، شلون إنه نظام السكن كيف، نظام النفقات هنا في هالمدينة كيف، ولا مجرى هو إلا القاضي وممثل مستعد بالدراسة. الشاهد الآن هو في إيران مقسم القضاء إلى ثلاثة أقسام، أي داد ستان وداد داهو كل فريم واللي حمدان على كل، إذا ما تخوض فيها من بعيد يقول كلها محاكم اللي هي تختلف مرافق. الشاهد على حال أن هذه البحوث لابد من عندها وآليات تدبيرية مهمة. فإذا هذا مثال في القضاء، مثال طبعا في الحكم السياسي كالكلام الكلام، مثال في الحكم السياسي لأمثلة في مرافق عديدة، شيء منها ذكرناه في بدء بحث فقه الحيل. مثلا من باب مثال حرمة الربا، والآن النظام المصرفي والمالي اللي نتعايش نحن معه، هو كثير في مطالبات وطالبات من المتخصصين انتوا يا فقهاء شوي ارفعوا الخطوط الحمراء اللي عندكم الثوابت شوي خلوها مرنة كذا فلان. هناك انا اشوف لان في الواقع يجب ان يكون المتخصصين هم يحملون مسؤولية المهارة في تكييف الموضوع مع الحكم لا في تكييف الحكم مع الموضوع. هاي العبارة طبعا عبارة قانونية لان حديثة هي نفس النقطة التي نحن فيها. يجب أن قبل أن نكيف الحكم يجب أن نفكر في تكييف الحكم بالعناوين الثانوية والمخارج الطوارئ والطرق الطوارئ على الموضوع. لما لا نكيف الموضوع مع الحكم بدل ما نكيف الحكم على الموضوع نكيف الموضوع مع الحكم. طبعا تكييف الموضوع مع الحكم عدة آليات وأدوات له من باب المثال للحصر هو مهارة وعدم تنبلية المتخصصين مثل المصرفيين أو الماليين أو أصحاب علم النظم الإداري في المؤسسات وتخصصات عديدة. الآن المفروض هم حينئذ يخططون تخطيطات برامج بشكل نعم هي تكيف الموضوع مع الأحكام الإسلامية والدينية الثابتة لأنه يطالبون دائما في مخارج طوارئ مخارج ضرورة. هذا ليس صحيح بل المفروض عليهم كذا. طبعا ليس هذا المسؤولية تقع عليهم فقط أيضا تقع على المدبر السياسي الوزير في الوزارة الفلانية المسؤول الشعبة الإدارية الفلانية كذا. هو يجب أن يعني يسير و يحرك الموضوع اللي هو مسؤول حوله او على كل الفقرة الاجتماعية والنظام الاجتماعي التي هو فيها يحركها بنحو ما تخلق هي غدة تصادم مع احكام مثلا فيما بعد في المستقبل. يجب ان يحركها يبرمجها ويبنيها ويصيغها وما شابه ذلك وينميها بنحو نعم تصادم مع الاحكام الاولية. وهذا البحث على كل لفقرات امثلة كثيرة. صاحب علم الاجتماع صاحب إذا كان في مؤسسات معينة ما شابه ذلك اللي هو الآن نفس الأبحاث القديمة لكن هي بأسماء حديثة. فيجب إذن المدبر هذا مسؤولية تقع على غير بعد أهل الخبرة من التخصصات المختلفة يجب أن تقع ماذا المسؤولية على نفس الحاكم والمدبر بنحو أن ما يبني الموضوع ما يحمك الموضوع ما يسير الموضوع الذي هو راعي له بنحو يخلق تصادم مع موضوعات أخرى التي هي ذات ملكات شرعية أخرى وما شابه ذلك بل بنحو إفراقي. أصلا نفس الحكم السياسي يعني ماذا في كل وزارات السلطة التنفيذية يعني أيضا تدبير ليخلق الوفاق. وهذا معنى الحكم السياسي تدبير ليخلق الوفاق بين حركات المجتمع في كل مرافقة وفقرات وأجزاء لكي يصل كل إلى هدف المنشود وما شابه ذلك وإن كان بالشكل اللدني حتى الحضارة الأمريكية اللي هي نبوغ الحضارة البشرية أخفقت في كثير من القضايا وفي إحصائيات في مجالات عديدة في أصل النظم الإداري أصلا مما يدل على أن هذا النظم الإداري ليس إلا عند بشكل لدني إلا عند صاحب العلم اللدني. لكن أيام ما كان ما لا يدرك كله لا يدرك كله يجب أنه نعم يتوخى الحاكم في تدبير السياسي نعم هذا المطلوب. وهذه نقطة مهمة وجانب مهم. مثلا نسمى بمثال بعد آخر خلنا نذكره بعد أمثلة هي جدا تدخل كلها في هالباب الواسع وهذه نقطة مهمة المفروض الفقهاء يذكروها في بحث الضرر وفي بحث كل عنام الثانية. فتوى أحد الأعلام أن ذبيحة الحج تذبح وين برا الحج بره مكة لأنه أو في البلدان لأنه تنضيع تلف وما شابه ذلك ولما جرى. وبغض النظر عن الأدلة المقاومة لهذا التسالم المسلمين في هل الحكم بأن الذبيحة تذبح في نفس الحرم المكي مهما يكون كذا أقصد معالجة هذا الفقيه للمسألة من زاوية تكييف الحكم مع الموضوع. أنا أقول هاي معالجة فيها نظر المفروض الفقيه لأن الفقيه ليس فقط سدة الفتية عنده أو ليست سدة الفتية أو التشريع عنده فقط هي تشريع الأحكام الثابتة بل يجب ما هو فقيه قبل إجرائيات لتنفيذيات لحاكمية ولو بنسبة معينة المفروض يعالج الموضوع فرضا مع الحكومة السعودية، مع الحكومة الجمهورية الإسلامية، أنه توصي وصايا خاصة إليه، أو مع المجلس الشيعي الأعلى في مكان في بلد معين ما شابه ذلك. فلما جرى يعني بعبارة أخرى يجب أن المفروض تصير حركة من جهة الموضوع، تكييف الموضوع مع الحكم، لا تكييف الحكم مع الموضوع إلا إحنا في ظل. وبعبارة أخرى إذا ما دام هناك طريق لتغيير طور الموضوع من غير الصحيح، إذا هذه نقدر نصيغ حتى النقطة هذه بصياغة أخرى، ما دام هناك طريق لتغيير الموضوع بنحو التيف مع الموضوع مع الحكم من غير الصحيح، توسل بماذا؟ بالحكم الثانوي. بالحكم الثانوي. فعلى أي حال هذا باب واسع، وحتى في سياسة الفتوى الفقهية، سياسة القاضي في قضاء، سياسة يعني كثير، ربما يعني واقعا اعلم بان كثير من مجرى القضاء، مجرى التشريع والفتية، مجرى حتى السياسة عندنا، بدل هي ان يتوسل مثلا احد المؤاخذات حتى ربما التي تعنى على مجمع تشريع المصالح، وانا ذكرت حتى لمسؤولين كبار يعني بعض الاحيان سير زيارات في الجمهورية الإسلامية، ان بدل ما نخلق مجمع تشريع المصالح ليش نخلق مجمع تشريع المصالح، مجمع خبروية لتكليف الموضوعات المتأزمة على الأحكام الأولية؟ ليش نتوسل دوما 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 أنه نستفيد من الأحكام القرارية؟ بالعكس، هذه منحة لمنحة تشريعي أو تدبيري في الحكم، في نظام الحكم خاطئ، لأن التوسل بالأدوية الاضطرارية هذا ما يخلق حالة صحية سليمة. وربما الكثير على حال بعد ينبهون على هذا المطلب، بأنه لأن الحكم الأولي من طبيعة أن يخلق ثراء ونماء وعلى حال حالة سليمة وصحية في كل مرافق النظام الاجتماعي، لكن بالعكس الحالات الاضطرارية من شأنها دوما إذا هي تنقذ من ورم لكن توقعك في ورم آخر، لأن أنت بتفوت أغراض معينة. ولما جرى سيد دليل هذه النقطة، وهو أنه التوسل الآن بعد ما أشرحها دليل النقطة بشكل عام وقامر، لكن إجمالا ذكرنا الأمر علينا قبل قليل، أن التوسل، أن القاعدة الأولية أن لا يفوت المقنن غرض من الأغراض. فإذا كان الحال يمكن، فيمكن تكييف الموضوع بنحو يخدم الأغراض. الموضوع طبعا موضوع سواء سلطة قضائية أو الموضوع وزارة عمران أو الموضوع وزارة الصحة أو الموضوع هل مجرى، يعني بعبارة يجب أن يكون همتنا، همة الفقهاء يعني، وهمة القضاة، وهمة حتى الوزاريين، وهمة كل المرافق الأخرى وحتى الفضلاء في إرشاد وما شابه ذلك، أنه يجب إحنا نعايش معيشتنا مع الأحكام، لأن نحن نعايش الأحكام لمعيشتنا أو نعايش الأحكام في مسيرتنا، نخليها هي ظل، إحنا نكون ظل لمسير الأحكام. يعني بحبارة أخرى، فإذا ألقينا كل جهدنا وتفكيرنا ومدارستنا وبحوثنا وما شابه ذلك في كيفية تخفيف الموضوع، بالعكس هذا نقطة هو الأصل الأولي والطبيعة الأولية المفروضة، لأن الأحكام أتت لتقولب الموضوعات، الأحكام أتت لتؤثر الموضوعات، الأحكام أتت لتبين طريقة نمو وعلى حال حركة الموضوعات، الموضوعات أو الأفعال ما شئت في أي مجال آخر، لأن العكس هو الصحيح. وهذه سياسة تشريعية في كل مرافق على حال ضرورية، يعني ليست هي سياسة بل هي أصل قاعدة أولية ما شئنا من الأصول التشريعية الأم المهمة جدا يجب أن نلتفت إليها الفقيه. أعود إلى جواب لهذا التساؤل اللي طرحناه في النقطة، أنه أليس حرمة الضرر حكم أولي وحرمة المال وما شابه ذلك، فكيف إحنا نقول بأنه يجب أن أن هذه حكم ثانوي؟ كيف يلزق منها حكم ثانوي وما تراعى؟ بالعكس، أن حرمة المال والأرض والدم هي حكم أولي، إذا ليس حكم ثانوي. مما تقدم شوية يتضح الجواب عن هذا التساؤل. حرمة الأموال والدماء والأعراض صحيح حكم أولي، تصادمها وتدافعها مع الأحكام الأولية هذه ليس حالة أولية، تدافعها وتصادمها مع الأحكام الأولية ليست هي حالة ماذا؟ أولية. ليست هي حالة أولية. الحالة الأولية هو عدم التصادم. صحيح هذا حكم أول، هي أحكام أولية ومهمة، وأصلا معنى مفاد لا ضرر هو المحافظة على الأموال والدماء والنفوس، يعني الكمالات الأولية في قبال الكمالات الثانوية. لكن ليس يعني المحافظة والمحاذرة عليها ماذا؟ المحافظة والمحاذرة عليها يعني بعبارة أخرى هدر الأغراض والملاكات في الأحكام في الكمالات الثانوية أي في الأحكام الأولية الأخرى التي هي غير الأبواب الثلاثة. التدافع بين الأحكام هذه حالة غير أولية. التصادم بين الأحكام هذه حالة غير أولية، سواء في الأدلة والإثبات أو في التدبير والموضوع. بل اللازم ماذا؟ اللازم هو نعم هو حالة الوفاق. ومن ثم علم الإدارة الآن من العلوم السحرية في العصر الحديث، علم الإدارة النظم يعني الولاقة والتدبير، علم الإدارة العلوم السحرية، حتى أنه تخصصات الإدارة وتشعباتها ما شاء الله. ربما تسائل دكتور دكتوراه تخصص درجة دكتوراه وممتاز في تخصص معين، لكن غايب عنا بقية التخصصات ومدى تشعبها من كده تشعبها. وليه صلة عجيبة علم الإدارة والنظم بالعقائد؟ لأن القيادة ما هو تعرفه؟ القيادة والحاكم المدبر. حينئذ إذا عرفنا شيء كثير من تنظيرات الأولية في العلوم الإدارية نستطيع أن نبرمج شرطية المعصوم وضرورة المعصوم على اتحاد الإنسان كامل كما ذهب إليه أرسطو وسقراط وأفلاطون وفلاسفة الهند وفلاسفة حتى لا بد من إنسان كامل. نقدر نستطيع أن نصوغ أدلة إمامة المذهب الإمامي الاثنى عشري على اتحاد بأدلة نفسها، يعني هو نفس المعاني لكن الآن بيئتها ثوبها إطارها لونها شيء آخر طبعا. ولا بيستخدم اللغة القديمة ربما ما تكون مفهم إلى حتى المجتمعات الجديدة وما شابه ذلك أو الأمم الجديدة. أما تستخدم لغة الإدارة مع عظومها طبعا المهمة ترجع لنفس المطلب. إحنا أدلتنا أكثرها تصب في القضايا النظم يعني والتدبير، بغض النظر حتى عن الإلمام بالتشريع بكل إحاطة الدنيا. أيضا الجانب الثاني العملي في التدبير. فعلى كل هذه من باب الفائدة المعترضة ذكرتها وإلا ترجع نفس النقطة. فالصحيح إذن حتى كثير من مراجعنا سابقا ربما تسنموا، مثلا السيد أبو الحسن الأصفهاني بجانب جدارة طبعا في الفقهاء ما أنبياء، لكن يصفون تدبيره بشكل تدبير جيد. ولما جرى لا التدبير، لا أقول المدبر، لا أقول هي تدبير جانب مهني فقط، لا مرتبط أيضا بخبروية في التشريع وما شابه ذلك. لكن يجب إذن أن يكون محط نظر الفقيه أو القاضي أو الحاكم السياسي في التدبير وتكليف الموضوع قبل أن يفكر في تكليف الحكم. هذا على هذه النقطة إن شاء الله غدا ندخل نقطة لا تنتهي لها شعب وشعبات وفصول كثيرة. أصل هذه الفكرة غدا إن شاء الله نقع في نقطة أخرى وهي لا ضرر التي هي حكمة التشريع، عند كيف يستفاد منها إثبات أحكام شرعية. صلى الله عليه وسلم.